إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنواصل أيها الإخوة تدبرنا لكلام ربنا جل وعلا، وقد قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. نسأل الله تعالى أن نفوز ببشرى نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. نسأل الله تعالى من فضله. معنا الإخوة في هذه الحلقة سورة التين، وتأملوا كعادتنا، تأملوا في ترابط سور القرآن الكريم. سورة الشرح جاءت قبل سورة التين، وقد ذكر الله تعالى فيها نعمته على رسوله صلى الله عليه وسلم لما شرح صدره بنور الإيمان، بنور الوحي. ففي سورة التين يذكر الله تعالى نعمته على الناس أجمعين، كما أنعم الله تعالى على رسوله بنعمة الوحي، فهذا الوحي ليس خاصا بالرسل، وإنما الرسل يبلغونه إلى الناس أجمعين. فيذكرنا الله تعالى بنعمة الشرائع التي أنزلها على رسله، فتشير سورة التين إلى الشرائع الثلاث العظيمة التي أنزلها الله تعالى على رسله الكرام صلى الله عليه وسلم، كما سنعرف من خلال هذه السورة. وأيضا يذكرنا الله تعالى، يذكر الإنسان في هذه السورة بنعمة عليه لما خلقه في أحسن صورة وفي أحسن فطرة، فماذا بعد ذلك؟ أنزل عليك الشرائع للإنسان في كل زمان، هداك إلى الطريق الخير، وأيضا خلقك في أحسن تقويم. فمن الناس من أقبل على هذه الشرائع فكان في أعلى عليين، ومن الناس من أعرض وكفر والعياذ بالله وفجر وعصى الله فكان في أسفل سافلين. تعالوا نتأمل شيئا من معاني هذه السورة العظيمة. يقول الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. يقسم ربنا جل وعلا بهذه الآيات الثلاث، والله تعالى يقسم بما يشاء من خلقه حتى يبين عظم هذه المخلوقات التي تدل على قدرته وتدل على عظمته جل وعلا وعلى إحسانه ونعمته بالناس. أما المخلوق فلا يقسم إلا بالله، من حلف بغير الله فقد أشرك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يقسم الله تعالى في هذه السورة بفاكهتين نافعتين، والتين والزيتون. والله تعالى لما يقسم بشيء في القرآن هذا يدل على عظم هذا الأمر، فلما يقسم بهاتين الفاكهتين هذا يدلنا على عظم البركة والخير والنفع الموجودة في هاتين الفاكهتين. وهذا بالفعل، يعني لما ترى التين والزيتون وزيت الزيتون الذي يستخرج من الزيتون، تعرف يعني المنافع العظيمة التي في هاتين الفاكهتين. أولا، هاتان الفاكهتان فاكهتان، وكذلك في نفس الوقت هما غذاء للإنسان، بل اكتشف العلماء اليوم أن يعني اجتماع التين مع الزيتون يعتبر غذاء متكاملا للإنسان، سبحان الله، وهما في نفس الوقت دواء وإدام وقوت للإنسان. كانوا في الماضي يعيشون على التين أو الزيتون وزيت الزيتون، فيعني فيهما بركة عظيمة. وكذلك يعني لو نرجع إلى الأطباء والطب النبوي والطب الحديث، نجد أيضا يعني البركة العظيمة في هاتين الفاكهتين. فاكتشف مثلا أن التين يعني دواء للحصى تكون موجودة في الكلى أو في المثانة، وكذلك التين يعني ذكروا أنه يعني يغسل الكبد ومفيد للكبد ومفيد للعظام، فيه يعني معادن وفيه يعني فيتامينات كثيرة. وكذلك زيت الزيتون مفيد ل يعني مرض العصر الذي يعاني منه الناس، جلطة القلب، لأنه يعني يمنع تصلب الشرايين وهو يعني يمنع الكوليسترول في الدم، هذا زيت الزيتون الصافي. وكذلك يعني علاج لقرحة المعدة غيرها من الأمراض، بل يعني اكتشفوا أن التين والزيتون كذلك علاج للسرطان. وهذه يعني تجربة قام بها أحد الأجانب في طفل عمره 4 سنوات أصيب بسرطان الدم الحاد، وعالجوه 10 أشهر فما نفع، فقالوا هذا يعني يموت. فاستخدم معه أحد الأطباء قطارة تينية علاج بالتين، فما مرت يعني شهور إلا وعافاه الله تعالى من السرطان بدون تأثيرات جانبية وبدون سقوط شعر، ولا يعني بقي للسرطان يعني في جسمه، يعني ما بقي للسرطان أثر في جسم هذا الطفل. فالله تعالى يقسم بهاتين الفاكهتين والتين والزيتون. لكن السؤال هنا أيها الإخوة، التين والزيتون هنا ما المراد بهما؟ لأن الله تعالى قارن التين والزيتون بماذا؟ قال وطور سينين. طور سينين واضح، جبل الطور الذي هو بسيناء، الذي كلم الله تعالى فيه موسى عليه الصلاة والسلام وأنزل عليه التوراة. وهذا البلد الأمين وهو مكة، مكة المكرمة التي بعث منها النبي صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه القرآن، وصفه بالأمين. الأمان نعمة عظيمة، من دخل وكان آمنا، حتى الحيوان وحتى النبات يكون آمنا، لا يعتدى على الحيوان ولا يقطع النبات، نبات الحرم في مكة، لأن الأمان يعني ما يمكن للمسلم أن يحقق العبودية لله والخشوع والطمأنينة وصفاء الإيمان بدون نعمة الأمان. صلى الله تعالى أن يديم الأمان علينا في هذه البلاد المباركة وفي سائر بلاد المسلمين. طيب الآن لماذا إذن قرن الله تعالى بين التين والزيتون وبين طور سينين وهذا البلد الأمين؟ كم مرة قرأت أخي المسلم هذه الآية؟ أختي المسلمة نقرأ هذه الآية كثيرا، لكن هل سألنا أنفسنا هذه إشارة إلى ماذا؟ تأملوا، الله تعالى ذكر البقعة التي فيها إشارة إلى رسالة موسى وطور سينين، وذكر البقعة التي فيها إشارة إلى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وهذا البلد الأمين. فمن بقي من أصحاب الرسالات العظمى؟ محمد صلى الله عليه وسلم وموسى عليه الصلاة والسلام، وبقي من؟ بقي عيسى عليه الصلاة والسلام. فالتين والزيتون في الحقيقة إشارة إلى بيت المقدس، إشارة إلى رسالة عيسى عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى قرن التين والزيتون هنا بهاتين البقعتين المباركتين. ولذلك يعني بيت المقدس يكون في بقعة مباركة، كما قال الله تعالى الذي باركنا حوله. وبلاد فلسطين والشام عموما مشهورة بالزيتون وبالتين. وأيضا تسمية البقاع بأسماء النباتات هذا أسلوب عربي معروف، كما قال امرؤ القيس يصف ديارا قال أمرخ ديارهم أم عشر، يعني مرخ وعشر هذه نباتات، فسمى الديار بأسماء النباتات، فهذا أسلوب عربي. فتأملوا، الله تعالى يقسم بالبقاع الثلاث العظيمة التي خرج منها وحيه ونوره في الأزمنة المختلفة. فبدأ برسالة عيسى والتين والزيتون إشارة إلى بيت المقدس. وتأملوا كيف يعني ذكر بيت المقدس بهاتين الفاكهتين، لأن بيت المقدس يعني كما قلنا بقعة مباركة، فناسب أن يذكره بهذا الوصف. قال والتين والزيتون، ثم ارتقى فأشار إلى الرسالة الأعظم، رسالة موسى عليه الصلاة والسلام، فقال وطور سينين. ثم ارتقى فأشار إلى رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، قال وهذا البلد الأمين. فهذا القسم فيه إشارة إلى الرسالات الثلاث العظيمة التي أنزلها الله تعالى في الأزمنة المختلفة. وكانت رسالة نبينا صلى الله عليه وسلم هي الرسالة الخاتمة الناسخة لكل الرسالات، وهي الرسالة المهيمنة والعظيمة التي اشتملت على زبدة الرسالات الماضية. ففي هذا القسم تذكير للإنسان بنعمة الشريعة التي أنزلها الله تعالى على الإنسان حتى يعيش في نور في هذه الدنيا. هذه الشرائع التي أنزلها الله تعالى للناس، هذه البقاع في الحقيقة حتى تدل الإنسان على ربه جل وعلا، يعرف الله تعالى ويعرف الطريق الذي يوصله إلى الله فيسعد في الدنيا والآخرة. وهذه الآيات الثلاث سبحان الله من الموافقات العجيبة أيها الإخوة، أن التوراة الموجودة الآن بين أيدينا فيها إشارة إلى هذه الرسالات الثلاث. تأملوا في التوراة، الله تعالى يعني ذكر في التوراة، وطبعا التوراة محرفة، لكن سبحان الله مع ذلك أبقى الله تعالى بعض النصوص فيها بشارة بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، حتى التوراة الموجودة الآن بين أيدينا. ففي سفر التثنية في التوراة ذكر هذا الكلام، يقولون يعني عن موسى أنه قال جاء الرب من طور سيناء وأشرق من ساعير وتلألأ من جبال فاران. هذا نص موجود في التوراة في سفر التثنية في يومنا هذا. ما معنى جاء الرب من طور سيناء؟ يعني أنزل الله تعالى التوراة في طور سيناء، هذا إشارة إلى رسالة موسى. قال وأشرق من ساعير، وساعير جبل بفلسطين، فهذا إشارة إلى رسالة عيسى عليه الصلاة والسلام. ثم قال وتلألأ من جبال فاران. جبال فاران هي جبال مكة، وهذا التفسير بنص التوراة، لأنه في سفر التكوين ذكروا في التوراة أن إسماعيل عليه الصلاة والسلام تربى في جبال فاران، وبالاتفاق أن إسماعيل تربى في مكة، حتى اليهود يقرون بهذا. فمعنى جبال فاران عندكم أيها اليهود وأيها النصارى هي جبال مكة، فما الذي تلألأ من جبال فاران؟ لما ذكر شريعة موسى وشريعة عيسى ذكر بعد ذلك أن هناك نور تلألأ من جبال مكة، ما هذا النور إذن؟ هذه بشارة واضحة في كتب اليهود والنصارى إلى الآن بالنبي صلى الله عليه وسلم الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. هكذا القرآن يأتي مصدقا لما بين يديه، فكذلك يذكر هذه الشرائع الثلاث في هذه السورة، والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين. ونسأل الله تعالى أن يهدي يعني من يسمع مثل هذا الكلام، قد يسمعه رجل عنده ضعف العقيدة أو يعني نصراني، فعليه أن يبحث. فالحمد لله الحق واضح والحمد لله. قال والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، يقسم الله تعالى بهذه البقاع الثلاثة إشارة إلى الرسالات العظيمة التي هي نور للناس ونعمة عظيمة للناس. يقسم الله تعالى بهذه الأمور على ماذا؟ يقرر ماذا؟ يقول لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. قبل أن نتأمل في الترابط والجمال في هذا القسم، تعالوا أيها الإخوة أولا نتفكر في هذه الحقيقة التي أقسم الله تعالى عليها ويؤكدها في كتابه، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. قال ابن عباس رضي الله عنهما في أحسن خلق، انظر إلى صورتك أيها الإنسان، الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. خلق الله تعالى الإنسان في أحسن تقويم، في أحسن صورة، تمشي على رجلين ما تمشي على أربع كالحيوان، وانظر إلى جسمك في غاية التناسب. جعل الله تعالى الرأس في أعلى الجسم، يجمع الحواس البصر والسمع ويعني الطعام أكل الطعام، ويعني مجموعة في رأسك في المقدمة. ثم انظر إلى جسمك تراه متناسقا معتدلا في أحسن تقويم. تخيل لو كانت إحدى اليدين أطول من الأخرى، أو إحدى الرجلين أطول من الأخرى، أو إحدى العينين أوسع من الأخرى، كيف يكون شكل الإنسان؟ فالله تعالى خلقنا في أحسن صورة، في أحسن تقويم، وكذلك يعني خلقنا في أعدل فطرة وأحسن فطرة. فهذا الخلق الذي هو في أحسن تقويم، هذا التقويم والتعديل كان في ظاهر الإنسان بالصورة الحسنة وفي باطنه بالفطرة المستقيمة. فغرس الله تعالى في نفوسنا التوحيد والإيمان، فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم وهو التوحيد. ولو يتأمل الإنسان في هذه الحقيقة في جسمه وفي فطرته يعني يشعر بنعمة الله تعالى عليه. قرأت مرة عن يعني رجل من الغرب كتب مقولة عن يد الإنسان، وأنه يستحيل أن تخترع آلة من الآلات مثل يد الإنسان في القدرة والتكيف والبساطة. انظر إلى هذه اليد، يعني اليد التي هي في يعني البساطة إلى يعني أبعد درجات البساطة، يعني هذه اليد التي يأخذ بها الإنسان، تأخذ بها كتابا، تفتح الكتاب، تقلب الصفحات الرقيقة بأصابعك، تستعمل هذه اليد في كافة شؤون الحياة، تأخذ بها السكين وتقطع، تأخذ القلم وتكتب، تصافح بها إخوانك، تفتح بها الأبواب وتغلق، تحمل بها الأثقال الكبيرة، وتزيل الحكة من جسمك بهذه الأظفار الدقيقة في يدك، وتمسح بها رأس اليتيم تعبيرا عن شفقتك، تمسح بها وجه زوجتك وأولادك تعبيرا عن محبتك. بل هذه اليد لها عبوديات، إذا قمت في الصلاة هكذا ترفع يديك حدو المنكبين الله أكبر استسلاما لله تعالى، تضع اليد اليمنى على اليسرى تذللا لله تعالى، تسجد معك هاتين اليدين، سبحان الله. هذا الكف بهذه الأصابع يعني المتفاوتة في الطول والقصر يعني آية باهرة من آيات الله تعالى. خل واحد من الناس يخترع آلة من الآلات هكذا تستطيع أن تفعل كل هذه المهام التي تفعلها اليد بشكل آخر غير شكل اليد، ما يستطيع. سبحان الله الذي قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، حتى في خلقه ليد الإنسان. فهذه حقيقة عظيمة يتفكر فيها الإنسان فيزداد إيمانا وشكرا لله تعالى. تعالوا الإخوة ننظر الآن في الترابط في هذا القسم البديع. فالله تعالى يقسم يعني البقاع الثلاثة، البقاع الثلاث التي خرجت منها الرسالات العظمى، فهذا فيه تذكير للإنسان بنعمة الشريعة، بنعمة الوحي. فتأملوا كيف ربط الله تعالى في هذا القسم بين نعمة الوحي ونعمة خلق الإنسان في أحسن تقويم. فهذا القسم أولا يشير إلى أن الله تعالى اعتنى بالإنسان بظاهره وباطنه، فخلقنا في الظاهر في أحسن تقويم، وفي الباطن أنزل وحيه في كل زمان حتى يستنير قلب الإنسان. وكذلك تأملوا لما يقسم الله تعالى بهذه الشرائع العظيمة الثلاث على أنه خلق الإنسان في أحسن تقويم وكرمه، فهذا فيه إشارة إلى أن كرامة الإنسان، الله تعالى خلقنا في هذه الصورة الحسنة، هذا من تكريم الله تعالى للإنسان. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات، فهذه الكرامة لا تتم للإنسان ولا يفوز الإنسان بالكرامة الحقيقية إلا إذا أقبل على شرع الله تعالى، وإلا فالصورة الحسنة والخلقة الحسنة لا تنفع الإنسان شيئا إذا لم يقبل على هذه الشرائع التي أنزلها الله تعالى. وطبعا تقبل في هذا الزمان على شريعة القرآن لأنها هي الشريعة الخاتمة لهذه الشرائع. فربط الله تعالى بين الشريعة وبين خلق الإنسان في أحسن صورة، فحتى تحافظ على هذه النعمة وحتى تكون مكرما عند الله تعالى، فعليك أن تقبل شريعة الله تعالى وتستقيم على شرع الله تعالى، وإلا فماذا سيكون مصير الإنسان إذا لم يقبل على شرع الله؟ قال ثم رددناه أسفل سافلين. سبحان الله، يعني الله تعالى أنزل علينا هذه الشريعة المباركة، شريعة القرآن، نور الوحي، نور الإيمان، وهكذا أنزل على الناس هذا الأمر في كل زمان، ثم خلقنا في أحسن صورة في أحسن تقويم، وجعلنا على أحسن فطرة، فطرة تقبل الإيمان. الآن أصبح الإنسان مهيئا لأن يرتقي إلى أعلى الدرجات، ما عليه إلا أن يقبل على شرع الله ودين الله ويشكر الله تعالى على هذه الخلقة الحسنة في صورته، ويسير إلى الله تعالى بالشكر والذكر فيرتقي إلى أعلى عليين في الجنة. ولكن كثير من الناس أعرضوا عن شرع الله ولم يتفكروا في أنفسهم في هذه الصورة الجميلة التي خلقنا الله تعالى عليها، فلم يشكروا الله، عصوا الله تعالى أو كفروا بالله، فماذا كان مصيرهم؟ قال ثم رددناه أسفل سافلين. ثم رددناه، والرد يكون يعني رجوع إلى حال كنت عليها، يعني رددت إلى بيتي، يعني كنت فيه ثم يعني أرجعوني إليه. فكذلك كأن في هذا إشارة إلى أن يعني الإنسان إذا رد إلى الكفر والمعاصي فكأنه رجع إلى طبيعته الفاسدة، إنه كان ظلوما جهولا. فعليك أن تزكي نفسك وأن يعني تصعد إلى أعلى عليين بالإيمان. ثم رددناه أسفل سافلين. ما معنى أسفل سافلين؟ قال أكثر المفسرين وأكثر السلف أسفل سافلين يعني نار جهنم. ثم رددناه أسفل سافلين يعني لما أعرض عن شرع الله، هذه الشرائع التي أقسم الله تعالى بها هنا في كتابه، وأعرض عن التفكر في صورته وفي خلقته الجميلة، فلم يشكر الله ولم يذكر الله بل عصى الله أو كفر بالله، رده الله تعالى إلى نار جهنم. فماذا استفاد الإنسان من هذه الصورة الحسنة؟ تصبح فحما في نار جهنم ويحترق في نار جهنم والعياذ بالله. ثم رددناه أسفل سافلين. لماذا؟ وهذا الإخوة من يعني الجزاء من جنس العمل، أسفل سافلين في نار جهنم، لأن النار في الأرض السفلى في أسفل سافلين، كما أن الجنة في أعلى عليين. هذا الإخوة من باب الجزاء من جنس العمل، لأن الذي يكفر بالله ويشرك بالله هذا في الحقيقة أعظم سفول في الدنيا. تأمل، يذهب إلى بقر ويعبد بقرا أو يعبد حجرا، أو حتى الذي يستغيث بالمخلوق بالإنسان ولو كان نبيا أو وليا، فهذا إنسان بشر مثلك، كيف تخضع له وتتذلل له وتعبده من دون الله أو تعبده مع الله وهو بشر مثلك؟ فهذا أيضا فيه يعني سفول في الحقيقة، ويعني ذل لغير الله. فلما كان سافلا بالشرك كان كذلك في أسفل سافلين في نار جهنم والعياذ بالله. الله تعالى يريد من الإنسان أن يكون في عز حقيقي بتوحيد الله. الإنسان إذا كان لا يتذلل إلا لله ولا يعبد إلا الله، لا يشرك بالله لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان إذا تواضع لله وتذلل لله وعبد الله وحده جل وعلا كان في العز الحقيقي، في أعلى عليين في الدرجات العلى في الجنة. أما إذا أشرك بالله يكون سافلا في الدنيا، فيستحق أن يكون في أسفل سافلين. وكذلك الإنسان لما تكون همته دنيئة، همته سافلة، همه ماذا؟ الدنيا وشهواتها، همه النساء، همه الترقية، همه المال، همه الأسهم، همه الكرة، فقط في هذه الدنيا هذه همومه، هموم سافلة، هموم أرضية، هموم ذاهبة فانية. فكذلك يعني إذا كان هذا هو همه، يعصي الله لأجل هذه الأمور في الدنيا، فكذلك قد يكون في أسفل سافلين في نار جهنم. تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم. وكذلك الإنسان إذا ما أقبل على هذه الشريعة العظيمة، الشريعة المطهرة، يكون في يعني سفول في حياته من الناحية الخلقية، تكون أخلاقه الإخوة سافلة إذا لم يقبل على الأخلاق الطيبة الإسلامية. ولذلك يعني تأملوا إلى السفول والدناءة التي تكون في الإنسان إذا لم يقبل على تزكية نفسه بالأخلاق الطيبة. ونقرأ هنا كلاما جميلا لابن القيم رحمه الله تعالى في الفوائد، يقول في النفس كبر إبليس وحسد قابيل وعتو عاد وطغيان ثمود وجراءة نمرود واستطالة فرعون وبغي قارون وقحة هامان يعني وقاحة هامان وهوى بلعام وخيل وحيل أصحاب السبت تحايلوا على المحرمات. قال وتمرد الوليد وجهل أبي جهل. قال وفيها من أخلاق البهائم حرص الغراب وشره الكلب ورعونة الطاووس ودناءة الجعل، الجعل الذي يدحرج يعني روث البعير، هكذا همه. كذلك لا تجعل همك دنيئا في هذه الدنيا الدنيئة، اجعل همك وقلبك معلقا بالله بجنته. قال ودناءة الجعل وعقوق الضب وحقد الجمل و وثوب الفهد وصولة الأسد وفزق الفأرة وخبث الحية وعبث القرد وجمع النملة ومكر الثعلب وخفة الفراشة يعني طيش الفراشة ونوم الضبع وغير ذلك. قال إلا أن المجاهدة تذهب ذلك، فمن استرسل مع طبعه فهو من هذا الجنس أو كما قال. فإذا الإنسان يعني قد تكون فيه مثل هذه الأخلاق الدنيئة التي أخلاق البهائم، فإذا زكى نفسه يكون في أعلى عليين بإذن الله تعالى. أما إذا كان هكذا يعيش في سفول في الدنيا والعياذ بالله في الكفر أو في الفجور، والعياذ بالله قد يدخل نار جهنم ويكون في أسفل سافلين، ثم رددناه أسفل سافلين. وفي المقابل قال الله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. استثنى الله تعالى من هؤلاء من أهل النار الذين يعني ردهم الله تعالى إلى أسفل سافلين. وقبل هذا تأملوا كيف قال الله تعالى ثم رددناه. هذا الإنسان مهما كفر بالله وفجر وعصى الله فلن يخرج عن ملك الله تعالى، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ثم رددناه فألهمها فجورها وتقواها، فالملك لله. ولكن ليس في هذا حجة للإنسان، لأن الله تعالى قد أعطاك اختيار ومشيئة كما مر معنا تقرير هذا الأصل في سورة الشمس وكذلك في سورة الليل. قال ثم رددناه أسفل سافلين. ولما كان يعني كثير من الناس أو أكثر الناس هكذا ضلوا الطريق، استثنى الله تعالى منهم من نجا من المؤمنين، وهذا كما قال الله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، فكذلك استثنى من هؤلاء الذين آمنوا. قال إلا الذين آمنوا، آمنوا بقلوبهم إيمانا صادقا فظهر هذا الإيمان على جوارحهم بالأعمال الصالحة، فقال وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون يعني غير مقطوع، لأن المن في اللغة هذه الكلمة تدل على القطع. إنسان يعني يمن بصدقته أو بأعماله، هذا المن يقطع أجر الصدقة ويقطع أجر العمل، وكذلك المنون هو الموت لأنه يقطع عمر الإنسان. فكذلك قال فلهم أجر غير ممنون يعني غير مقطوع، يضاعف الله تعالى لهم الأجر والثواب ويكونون في الجنة خالدين إلى الأبد، ويكونون في أعلى عليين لأنهم عاشوا في الحياة الدنيا في العلو، همتهم عالية، يعبدون الله ويطيعون الله، أخلاقهم عالية، أعمالهم زاكية. قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ثم يأتي إيقاظ الإنسان من يعني الغفلة ومن الكفر ومن العصيان حتى ما يكون الإنسان في أسفل سافلين، فيأتي الآن يعني التصريح ويعني التوبيخ الشديد من الله تعالى والإيقاظ لهذا الإنسان حتى ما يظل في سفوله. قال فما يكذبك بعد بالدين، ما يكذبك، ما الذي يجعلك تكذب أيها الإنسان بعد هذا البيان الرائع في هذه السورة وفي القرآن كله، ما الذي يجعلك مكذبا بعد هذا البيان بالدين، تكذب بالدين يعني بالجزاء والبعث، فلا تستعد للآخرة ولا تعمل ولا تؤمن. فما يكذبك بعد هذا البيان بالدين بالجزاء. ثم يقول الله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، يعني إن أردت أن تؤمن ويزول عنك الكذب انظر إلى حكمة الله تعالى، انظر إلى نفسك، تأملوا كيف ختمت هذه السورة بصفة الحكمة لله لأن هذا يتناسب مع السورة. انظر إلى خلق الله تعالى لك في أحسن تقويم، ترى حكمة باهرة في صورتك التي خلقك الله تعالى عليها، هذا يدل على حكمة الله تعالى. وانظر إلى شرع الله تعالى، الشرائع التي أقسم الله تعالى بها هنا في هذه السورة فهي في غاية الحكمة. انظر إلى شريعة القرآن وشريعة الإسلام، حكمة بالغة من الله جل جلاله. وتأمل أيضا في هذه البقاع الثلاث كيف الله تعالى اختارها من بين بقاع الأرض لحكمة يعلمها الله جل وعلا. فهكذا قال أليس الله بأحكم الحاكمين. فالمسلم إذا استشعر حكمة الله تعالى آمن بالله وآمن بالبعث، لأنه ليس من الحكمة أن يخلق الناس هكذا، يعني يخلق الله تعالى الناس ثم لا يكون لهم جزاء، هذا يقتل وهذا يظلم وهذا يطيع والكل سواء، أبدا هذا ليس من حكمة الله. أليس الله بأحكم الحاكمين أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. وطبعا ورد حديث عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد أن يقال بعد هذه الآية بلى وأنا على ذلك من الشاهدين، لكن الحديث في سند ضعف، ولكن يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى الليل يعني يذكر الله ويدعو الله، يعني إذا قرأ القرآن، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، إذا مر بآية فيها سؤال سأل. فكذلك لو قال إنسان هذه الجملة أو يعني قال غيرها يعني من باب يعني هذا الحديث العام، فأيضا هذا لا بأس به. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ بلى وأنا على ذلك من الشاهدين. وعدد آيات هذه السورة 8 آيات، نختم بهذه الفائدة. وسبحان الله من العجيب في القرآن أن كلمة التين في القرآن جاءت مرة واحدة في هذه السورة كما في المعجم المفهرس، وكذلك كلمة الزيتون في القرآن كله جاءت 7 مرات. فإذا جمعت كلمة التين وكلمة الزيتون أو بتصاريفها طبعا يعني كلمة زيت، إذا جمعت بين كلمة الزيتون بكل مشتقاتها وكلمة التين في القرآن يكون المجموع 8 مرات، وهذا مطابق لعدد آيات سورة التين. أقول هذا من باب الاستئناس، إن كان صوابا فمن الله وإن كان خطأا فمن نفسي ومن الشيطان، وأستغفر الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما سمعنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.